أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: والمواقيت ستة، ذو الحليفة للمدينة، والجحفة للشام، ويلملم للطائف. وصلنا إلى يلملم، مو هيك شيء؟ زين. قال: ويلملم، ويقال ألملم، وهو جبل من جبال تهامة لليمن. يلملم ميقات أهل اليمن، يعني مكان معروف جبل هناك في مكة. وقرن المنازل، قرن المنازل كيف تقرأ؟ قال: بفتح القاف فسكون الراء، قرن. وفي الصحاح الجوهري هكذا قرأها، قال: بفتحهما، قرن، فتح القاف والراء. وذكر أيضا الجوهري وأن أويسا منها، أويس القرني، نسب إلى هذه المنطقة، منطقة قرن المنازل. وخطأوه فيهما، خطأوه هم في القراءة وهم في نسبة أويس القرني إلى هذه المنطقة. فإن أويسا يمني منسوب إلى قرن بالتحريك، هاي قرن بطن من مراد، قرن عشيرة مو منطقة، عشيرة قرن، عشيرة باليمن الظاهر. وقرن اللي هي محل الكلام جبل صغير اللي هو ميقات. قرن المنازل للطائف اللي يجي من الطائف، فميقاته قرن المنازل. والعقيق، نعم تفضل.
وفي الصحاح بفتحها أو بفتحهما؟
بفتحهما، القاف والراء.
كده نسبت بفتحها، قصد بفتح الراء.
الراء إذا هتشي، يعني الظاهر يعتبر القاف اتفاقية، أي بدون يعني ما بها خلاف. قال: والعقيق، وهو واد طويل يزيد على بريدين. وادي العقيق هو عبارة عن وادي طويل في مكة، طوله يزيد على بريدين، يعني تقريبا يصير 24 ميل بحسب التقديرات مال البريد، البريد 12 ميل. وهو وادي طويل يزيد على بريدين. العقيق هو ميقات أهل العراق، قال للعراق، وأفضله المسلخ. احنا هاي الرواية اللي قريناها أمس ذاكرة هاي المواقيت الصحيحة اللي قريناها أمس، احنا أمس قرينا صحيحة يمكن معاوية ابن عمار قريناها، مو هنا عندنا عدة صحاح، احنا قرينا صحيحة معاوية ابن عمار ذاكرة هاي المواقيت. قال: وأفضله المسلخ، لأن وادي العقيق بثلاث أماكن محددينها، في بداية الوادي وفي وسط الوادي وفي نهايته من جهة مكة. أفضله المسلخ، المسلخ قال وهو المسلخ، الرواية تقول، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. وأوله أفضل، إذن المسلخ هو الأفضل، أوله من جهة العراق هي منطقة اسمها المسلخ. قال: وهو أوله من جهة العراق. وروي أن أوله دونه بستة أميال، أن أول وادي العقيق، وروي أن أوله يعني أول العقيق دونه، دون المسلخ يعني قبل المسلخ، بمسافة ستة أميال، بحيث إذا واحد يريد يوصل للمسلخ لازم يدخل وادي العقيق ويسير 6 أميال حتى يصل إلى المسلخ، هكذا هذا الرأي. وليس في ضبط المسلخ شيء يعتمد عليه. المسلخ كيف يقرأ؟ ما عندنا شيء يعتمد عليه. راح ينقل بعض الآراء. وقد قيل كلام فخر المحققين أنه بالسين والحاء المهملتين مسلح، مسلح واحد المسالح. ايش تقصد؟ شنو يعني مسلح؟ قال وهو المواضع العالية، المسالح هي المواضع العالية، فمسلح يعني فد موضع عالي من الأرض. هذا رأي، هكذا موجود. وأيضا رأي آخر قال وبالخاء المعجمة مسلخ بالخاء لنزع الثياب به، يعني سمي بذلك علة التسمية، لأن يعني من السلخ اللي هو نزع الثياب من أجل الإحرام. لكن واضح هاي التسمية الأخيرة، إذا قلنا مسلخ لأجل نزع الثياب به لأجل الإحرام، إذا قلنا هذا سبب التسمية، هذا الكلام يقتضي أن تكون التسمية متأخرة عن تشريع الحج. يعني هاي التسمية ما موجودة عند العرب قبل الإسلام المفروض، لأن هاي المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، فبالتالي هاي التسمية تكون طارئة على التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وآله. قال ثم يليه، إذن أفضله المسلخ، ثم يليه في الفضل غمرة وهي وسط الوادي، أيضا منطقة وسط الوادي يسمونها غمرة، ثم ذات عرق وهي آخر الوادي إلى جهة المغرب. هاي ذات عرق تكون آخر الوادي إلى جهة المغرب، وبعدها ذات عرق عن مكة مرحلتان قاصدتان. بعد ذات عرق عن مكة مرحلتان، المرحلة سفر يوم وليلة قلنا، قاصدتان يعني متوسطتان، كبعد يلملم وقرن عنها عن مكة، يعني بعد ذات عرق وبعد يلملم وبعد قرن المنازل عن مكة متساوي. هذه المواقيت الثلاثة تتساوى في البعد عن مكة. إيش قد مرحلتان؟ المواقيت الثلاثة تتساوى في بعدها عن مكة وهو مرحلتان. زين. قال وميقات حج التمتع مكة. المواقيت الخمسة السابقة التي نتحدث عنها، المواقيت الخمسة اللي سبقت، هذه المواقيت يحرم منها الآفاقي لحج الإفراد أو حج القران أو عمرة التمتع. هذه المواقيت للآفاقي مو للمكي، المكي راح يجينا حكمه. الآفاقي إن أراد أن يحرم لعمرة التمتع لا يجوز له ولا يحق له أن يتجاوز الميقات. لو أراد أن يحج حج إفراد بالأسباب اللي تقدمت لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت، وهكذا حج القران. زين، حج التمتع من أين يحرم؟ عمرة التمتع من المواقيت، حج التمتع من أين يحرم؟ قال وميقات حج التمتع مكة كما تقدم، كما مر تقدم علينا. قال وحج الإفراد منزله، يعني وميقات حج الإفراد منزله المكي. هسه نجي إلى حج التمتع، ميقاته مكة. عندنا رواية اللي هي صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام من أين أهل بالحج، فقال عليه السلام إن شئت من رحلك. هذا عمرو بن حريث هذا كوفي، فمن يجي يعني يجي برحلة وزادة وكذا ينزل الرحل بمكان داخل مكة، ما معقولة ينزل الرحلة خارج مكة وإذا احتاج شيء يعود يرجع يخرج عن مكة، ما معقولة، فينزل الرحلة داخل مكة لأن يعني هو كوفي مسافر، فيقول له إن شئت من رحلك، فلا بد أن يكون رحلة داخل مكة، وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق، يا طريق، يقصد الطريق الذي بين رحله وبين الكعبة. زين. وحج الإفراد منزله، يعني ميقات حج الإفراد بالنسبة للمكي منزل المكي، هذا أيضا تدل عليه الروايات، منها صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت، يعني دون المواقيت، يعني داخل مكة إلى مكة، يعني داخل الوقت، داخل الميقات إلى جهة مكة، دون الوقت إلى مكة من جهة مكة، فليحرم من منزله. قال: لأنه أقرب إلى عرفات. هذا التعليل تقدم علينا أن الأقربية هل هي بالقياس إلى مكة أو إلى عرفات؟ هناك تقدم أن الشارح الماتن أيضا يرى أن الأقربية بالنسبة للحج، الأقربية إلى عرفات باعتبار أن أعمال الحج تبدأ بالوقوف بعرفة، فالأقربية تكون بالقياس إلى عرفات. بالنسبة للعمرة قال لا، الأقربية بالنسبة إلى مكة أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقا، هذا يكون منزل دائما أقرب إلى عرفات من الميقات، يعني بالنسبة إلى جميع المواقيت، كل المواقيت إذا قسناها إلى عرفات، فمن كان منزله في مكة يكون منزله أقرب إلى عرفات من جميع المواقيت. لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان كما سبق، اللي هي ثلاث مواقيت، أقرب شيء إلى مكة ثلاث مواقيت هسه قبل شوي قريناهن، هذه المواقيت بعدها عن مكة مرحلتان، هي 48 ميلا، المرحلتان 48 ميل باعتبار المرحلة الوحدة 24 ميل، هي 48 ميلا، وهي منتهى مسافة حاضري مكة الذي يعتبر مكي. إيش قد مسافته عن مكة؟ هي 48 ميل، بحيث خارج هذا الحد نعتبره آفاقي بعد، فكل من هو داخل هذا الحد هذا مكي، وبالتالي كل مكي كل مكي هو داخل أقرب المواقيت، يعني هو أقرب إلى مكة من أقرب المواقيت. قال: كما سبق، هذا الأمر سبق، من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله، هذا رأي الماتن والشارح قلنا. ويشكل الشارح، يشكل هنا، يقول الشارح: من كان منزله داخل هاي 48 ميل يكون منزله أقرب إلى مكة دائما من الميقات، صحيح، ولكن القياس إلى عرفات. في بعض الأحيان، وإن كان قليلة هاي الصور، في بعض الأحيان يكون منزله داخل هذه المواقيت اللي هي مسافة 48 ميل، ولكن البعد بين منزله وبين عرفات أكثر من البعد بين الميقات وبين عرفات، أو مساوي لها أقل. وبهاي الصورة احنا قلنا سابقا، قلنا إذا كان مساوي يحرم من الميقات، فهذا كون يحرم من الميقات. قال: ويشكل هذا الأمر بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة، بإمكان زيادة منزله يعني المسافة إلى منزله، يعني المسافة بين منزله بالنسبة إلى عرفة، وإمكان المساواة أيضا، يعني من يسكن حول مكة مسافة 48 ميل، هاي راح يصير منزلة مساوي للميقات، فيتعين الميقات فيهما، في هاتين الصورتين يتعين عليه وإن كان مكي أن يحرم من الميقات، وهذا ليس بصحيح. قال: وإن لم يتفق ذلك بمكة، صحيح، هذا الأمر لا يتفق بمكة، بمعنى من كان منزله في مكة، في داخل مكة، هذا دائما أقرب إلى عرفات من الميقات إلى عرفات. من كان منزله داخل مكة، داخل المدينة يعني، مو داخل الحدود اللي حددناها، من كان منزله داخل المدينة، داخل مدينة مكة، فهذا دائما المسافة بين منزله وبين عرفات أقرب من المسافة بين الميقات وبين عرفات. هذا صحيح، هذا ما نكره، لكن إحنا مو على هاي الصورة. إشكالنا على الصورة الأخرى، أن منزله داخل هذه الحدود، ولكن يتفق في بعض الأحيان أن يكون المسافة بين منزله وبين عرفات إما مساوية للمسافة بين الميقات وبين عرفات أو أزيد منها، فيتعين عليه الإحرام من الميقات على هذا الكلام، وهذا لا نقول به، ربما لا قائل به أصلا، لأن هذا إشكال عليهم يعتبر.
عفوا شيرمن.
نعم تفضل.
بس هاي وإن لم يتفق ذلك بمكة يعني شنو جواب الإشكال؟
لا لا، هذا استثناء. نقول إحنا إشكالنا مو على من كان منزله داخل مكة، صحيح إحنا نتفق وياكم، من كان منزله داخل مكة بالمدينة نفسها، مدينة مكة نفسها، يعني من كان بيته ضمن بيوت مكة، صحيح هذا دائما المسافة من منزله إلى عرفات دائما أقل من المسافة من الميقات إلى عرفات، فهذا دائما ميقاته منزله حتى على كلامكم. ولكن إشكالنا لا، واحد يكون منزله خارج مكة، يعني خارج المدينة، خارج بيوت مكة، ساكن هيك بالبيداء، أكو ناس تسكن سابقا يجوز لحد الآن، ليش داخل المواقيت، داخل المسافة اللي اعتبرناها للإفراد، المسافة اللي تفرق بين المكي وبين الآفاقي، بحيث هذا حج حج إفراد وذاك حج حج تمتع، المسافة هي عبارة عن 48 ميل عن مكة، كل واحد منزله داخل 48 ميل بالنسبة إلى مكة هذا مكي، خارج 48 هذا آفاقي. إحنا جاي نفرض شخص منزله مو داخل مكة لكن داخل 48 ميل، المسافة اللي حددناها، هذا شنو حكمه؟ الحكم الأولي هو كل الفقهاء يقولون هذا مكي، فهذا يحرم من منزله على هاي الضابطة اللي ذكرها الماتن. شو نقول؟ نقول يابا هذه المسافة قد تكون في بعض الأحيان المسافة من منزله إلى عرفات أقرب أو أبعد من المسافة من الميقات إلى عرفات، يصير هيك فرضي طبيعي، كلش طبيعي، ما أدري واضحة لو صعبة.
شيخنا بس هذا الإشكال ما استوى، يعني شلون المنافات أصلاً؟ وسابقا يعني اللي داخل 48 ميل يعتبر حج إفراد لأنه يعتبر مكي، صح؟
زين، ومنين يحرم؟ من منزله، هاي اتفقنا عليها. هو هذا نفسه الداخل 48 راح نقيس المسافة من منزله إلى عرفات، هو داخل مسافة 48 ميل بالنسبة إلى مكة مو بالنسبة إلى عرفات. في بعض الأحيان تكون المسافة من منزله إلى عرفات أبعد من المسافة من الميقات إلى عرفات، هذا منين يحرم؟ على هاي الضابطة اللي هسه حكيناها، هذا يحرم مو من منزله، يحرم من الميقات، هذا لا يصح. شلون انت مكي تقول له احرم من الميقات؟ ماكو شي فتوى.
فكون فرق بين عرفات ومكة كم كيلو؟
لا عرفات خارج مكة، عرفات خارج مكة، واضح لو لا؟ فنضيف المسافة مع العرفات، هذا نصوره بالجانب الآخر من مكة، مو بجانب، يعني مو بجهة عرفات إلى مكة، بالجهة الأخرى، صاير نحسب المسافة من بيته إلى مكة ونضيف المسافة من مكة إلى عرفات، يلا تطلع مسافته إلى عرفات، تصير أزيد. هنا يرد الإشكال. الله يعزك. زين، قال وكل من حج على ميقات كالشامي يمر بذي الحليفة فهو له. هاي الحالة هاي متكررة دائما تصير، خصوصا بالأيام الأخيرة، هسه بهاي السنين الأخيرة باعتبار بعد حسب الاتفاقات بين المطارات وشركات الطيران. فواحد عراقي ما يمر على ميقات أهل العراق، ليش؟ لأن الطائرة أخذتها ذبتها بمكان ثاني. منين يحج؟ يعني هذا هل نلزمه أن يعود إلى ميقاته؟ يقول لا، مو لازم يعود إلى ميقاته. مثالها كالشامي، الشامي ميقاته الجحفة، لكن هذا بالطريق صدفة، كان عنده شغل بمكان آخر، كان مسافر إلى مكان آخر وراح منك للحج، لم يمر بميقات أهله، ميقات أهل الشام، بل مر بذي الحليفة. يقول خلاص يحرم من ذي الحليفة فهو له. احنا تقدم علينا أن هذه المواقيت حينما وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله قال هن لأهلهن هتشي، ولمن مر عليهن من غيرهم هتشي، مضمون الرواية. عندنا صحيح صفوان أيضا بنفس المضمون، صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه، الإمام كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، من أتى عليها من غير أهلها خلص يحرم منها، وإن لم يكن من أهله قال ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد. إذا واحد طريقة إلى مكة يمر على ميقاتين أو أزيد، شنو حكمه؟ كذي الحليفة والجحفة، هذا المثال إله، هذا شخص ميقات يمر بالجحفة ويمر بذو الحليفة، هذا شي يسوي؟ كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني اللي يجي من المدينة يحق له، يعني يمكن أن يمر بهذه المواقيت الثلاث. الحكم أنه أحرم من أولها مع الاختيار، في حالة الاختيار يحرم من أول المواقيت. ليش؟ لأن احنا أسسنا القاعدة السابقة، لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، هاي القاعدة السابقة. فهذا من مر على أول ميقات نقول له أنت تقدر تحرم من الميقات الثاني، لكن هذا الميقات شو نسوي؟ راح تتجاوزه بدون إحرام، راح تخالف، فنقول له تعال احرم من هنا حتى تمر على جميع المواقيت وأنت محرم، لم ترتكب مخالفة، هاي في حالة الاختيار. في حالة الاضطرار كالمريض مثلا يجوز له تأخير الإحرام إلى الميقات الآخر. قال ومن ثانيها، يعني الميقات الآخر يقصد ثاني المواقيت، مع الاضطرار. مثال للاضطرار كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس أو ضعف أو حر أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادتين. إذن مع الاضطرار جاز له الإحرام من الميقات الآخر. هذا الكلام تدل عليه رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني خرجت بأهلي ماشيا. طبعا هاي بالبداية قبل لا نقرأ الرواية، كن نصور الحالة، الإمام الصادق عليه السلام كان بالمدينة، الإمام كان بالمدينة، وبالتالي ميقاته ذي الحليفة. قال خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتينا الجحفة، يعني لم أحرم إلى أن وصلت، يعني تجاوزت ذي الحليفة وصلت للجحفة. وقد كنت شاكيا، كنت مريضا، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه، صادفنا الإمام بعد الميقات وعليه ثيابه، يعني لم يحرم، وهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون كوني مريض، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة. النبي رخص أن المريض يجوز له تأخير الإحرام إلى الميقات الآخر، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية ولو عدل عنه، يعني عدل عن الميقات الأول، لم يمر على الميقات الأول، سار بطريق، سلك طريقا لا تمر بالميقات الأول بل تمر رأسا بالميقات الثاني، قال جاز التأخير إلى الآخر اختيارا، هذا ما بمشكلة. زين، ولو أخر إلى الآخر عمدا، هاي الحالة الثالثة. الصورة الثالثة، لو أخر الإحرام إلى الميقات الثاني الأخير يعني عمدا قال أثما، هذا الحكم الأول. الحكم التكليفي هو الإثم. ليش؟ لأنه لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، فالحكم التكليفي الإثم. الحكم الوضعي، هل الإحرام من الميقات الثاني يجزئ أو هو باطل؟ الشارح يقول رأيان في المسألة، كلا الرأيين قوي، كلا الرأيين قوي. من جهة نقول هو مجزئ. ليش مجزئ؟ لأن هذا يصدق عليه أنه أحرم من الميقات، أحرم من الميقات، لأن الثاني أيضا ميقات. وأيضا ذكروا بأنه وردت الرخصة، هسه حتى لو لذوي الأعذار وردت الرخصة بتأخير الإحرام إلى الميقات الثاني. هاي من جهة. في مقابل هذا الرأي اللي هو يعتبر الأقوى وأجزاء على الأقوى، في مقابل القول بالإجزاء هناك كلام بأنه محرم، هذا العمل محرم تكليفا ووضعا، فلا يجوز الإحرام دون هذا الميقات، يعني بعد هذا الميقات. قال ولو حج على غير ميقات كفته المحاذات. هذا الحاج تارة يسلك طريقا لا يمر بميقات، أكو طرق ما تمر بأي ميقات، ما الذي يفعله؟ هنا بعد المحاذات، إن كان يعلم بالمحاذات بالضبط أقرب ميقات إليه حاذاه يحرم من هذه النقطة، إن لم يحصل العلم بالمحاذات يكفي الظن. في هذه الموارد يكتفون الفقهاء بالظن، بالعمل بالظن. قال كفته المحاذات للميقات وهي مسامتته بالإضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت. زين، هذا الكلام أيضا تدل عليه صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، بدا له أن يخرج إلى الحج لكن لا يسلك طريق أهل المدينة، فليكن إحرامه من مسيرة 6 أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء. مسافة 6 أميال هي المسافة بين المدينة ومسجد الشجرة. فالإمام يقول هو عرفا، يعني عرفا إذا سار من المدينة 6 أميال قاصدا مكة يكون بحذاء وموازي لمسجد الشجرة اللي هو ميقاتهم، اللي هو ذو الحليفة، من البيداء يعني ذو الحليفة. هسه ما أدري البيداء يقصد ذو الحليفة أو يقصد المكان اللي هو بيه باعتبار الطريق بيداء صحراء. قال ولو حج على غير ميقات كفته المحاذات للميقات وهي مسامتته بالإضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت المسامتة. ولو لم يحاذ ميقاتا، إذا سار بطريق أصلا مو محاذ إلى أي ميقات، إذا نفرض هكذا طريق، ما هو العمل؟ قال أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت، يحرم من قدر تشترك فيه المواقيت. شلون نحدده؟ قال وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة، وهو مرحلتان كما سبق. يحرم على مسافة مرحلتان من مكة، يحرم على مسافة مرحلتان من مكة اللي هي مسافة أقرب المواقيت، وهو مرحلتان كما سبق، علما إذا قدر يحدد هاي المسافة بالعلم فبها، أو ظنا الظن حجة في هذه الموارد. قال في بر أو بحر، هاي يذكر هذا الإطلاق، الإطلاق للحاج الذي سلك طريق البحر، كما في حجاج مصر مثلا يسلكون الطريق البحري، هذا خلافا لابن إدريس. الشيخ ابن إدريس ذهب إلى أن الذي يسلك الطريق البحري فميقاته جدة، يحرم من منطقة جدة. زين، والعبارة أعم مما اعتبرناه، عبارة الشارح، عبارة الماتن، عبارة الماتن أعم مما اعتبره الشارح. الشارح ماذا يقول؟ يقول المسافة مقدار مرحلتين، المسافة التي تشترك فيها جميع المواقيت عن مكة هي مسافة أقرب المواقيت إلى مكة وهي مرحلتين، لكن ما ذكره الماتن يصدق على المرحلتين والأقل منها أيضا، لأن أيضا إذا نأخذ مرحلة واحدة نقول هي مسافة تشترك فيها المواقيت إلى مكة، صحيح. إذا نأخذ ميل واحد أيضا وهكذا، أي مسافة أقل من المرحلتين تشترك فيها جميع المواقيت إلى مكة. فالعبارة عبارة الماتن أعم، هاي من قدر أن تشترك فيه المواقيت، هاي تصدق على المسافة اللي ذكرها الشارح وعلى غيرها، لأن المشترك بينهما يصدق باليسير، يصدق باليسير.
يعني مرحلة
ها؟
مصدر اليسير مرحلة واحدة؟
مرحلة واحدة، ميل واحد، كيلومتر واحد، يصدق كل المواقيت تشترك في أن بعدها عن مكة مرحلتان، قسم أزيد وقسم لا تكتفي بالمرحلتين، وكل المواقيت تشترك في أن بعدها عن مكة مرحلة واحدة، صحيح. كل المواقيت تحافظ على المرحلة في البعد والزيادة ما لنا علاقة بها، كيلومتر واحد كل المواقيت موجود بها هذا القدر المشترك. يعني بعبارة أخرى، الماتن حينما قال أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت، هذا أمر عام يصدق على مطلق الاشتراك ولو بجزء من المسافة. عليه أن يقول، المفروض أن يقول أبعد نقطة تشترك فيها المواقيت، أن يحرم من أبعد نقطة تشترك فيها المواقيت، أبعد بعد مشترك بين المواقيت هو المرحلتان، هذا صحيح. قال وكأنه أراد تمام المشترك، تمام المشترك اللي هو أبعد نقطة تشترك فيها المواقيت، تمام المشترك بين المواقيت اللي هو المرحلتان، صحيح. المرحلة المواقيت تشترك بكيلو، تشترك بميل، تشترك في مرحلة، تشترك في مرحلتان، تمام المشترك. لا يمكن أن تقول مرحلة واحدة هي تمام المشترك، لا، تمام المشترك هو المرحلتان. هسه شلون نعرف هذا الشيء؟ يقول كأنما أطلاق الاشتراك يراد به تمام المشترك، كأنما هسه هيك نحمل العبارة. ثم إن تبينت الموافقة، إذا تبين بعد الإحرام أنه وافق هذا القدر المشترك أو استمر لاشتباه أجزئ، هذا عمل مجزئ. إذا تبين موافقة القدر المشترك عندما أحرم، أو هو أصلا ما تبين له شيء، أحرم وراح للحج وكمل وما تبين له شيء، يقول هذا مجزئ ما عندنا مشكلة. ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه، تقدمه يعني تقدم الإحرام قبل تجاوزه الميقات، قبل تجاوز الميقات، ولو تبين تقدم الإحرام قبل تجاوز الميقات أعاده، أعاد الإحرام. لو تبين له أنه أحرم قبل الميقات، قبل أن يتجاوز هذا الميقات يعيد، لأنه لا يجزئ الإحرام قبل الميقات. وبعده يعني وبعد الميقات، أو تبين تأخره يعني وبعده يعني تبين تقدم الإحرام على الميقات بعد الميقات، بعد أن تجاوز الميقات، أو تبين تأخره، تبين تأخر الإحرام عن الميقات، يعني تجاوز الميقات ثم أحرم، هذا شنو حكمه؟ يقول وجهان: من المخالفة، هذا الوجه الأول، وتعبده بظنه المقتضي للإجزاء، هذا الوجه الآخر. بمعنى أنه خالف الحكم والوظيفة الشرعية المرسومة له، فبالتالي لا يجزئ، فيجب عليه الإعادة، يعني يرجع إلى الميقات ويحرم من جديد. هذا وجه بالمسألة. الوجه الآخر نقول هذا تعبد بالظن فهو مجزئ، هذا الظن معتبر شرعا وهو مجزئ، وتعبده بظنه المقتضي للإجزاء. هذا الرأي الآخر في المسألة. قال الفصل الرابع في أفعال العمرة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.